الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار.
يذكر أهل العلم أن الأموال على نوعين: الأموال الباطنة والأموال الظاهرة. فالأموال الباطنة مثل النقود، هذه ما يدرى كم في العموم الأغلب، كم عند فلان وكم عند فلان ما يدرى، لكن الأموال الظاهرة مثل الإبل ومثل البقر والغنم ظاهرة كل يراها، ومثل الزروع والثمار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة الذين يقدرون هذه الأموال ليخرجوا منها الزكاة، يبعث إلى أهل الأموال الظاهرة. أما أهل الأموال الباطنة فلم يكن السعاة يأتون إليهم في بيوتهم مطرقون عليهم الباب يقولون هاتوا هذه الزكاة، إنما يبعث السعاة إلى أهل الأموال الظاهرة. نعم.
وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يجي منه وسقا.
نعم. أيضا هناك من يسمون بالخارصين من أهل الخبرة، يأتي وينظر في البستان، يقلب فيه نظرة يمينا وشمالا، فيقول هذا التمر يمكن أن فيه مثلا 50,000 كيلا، وقديما كان يقدر بالوزنة عند القدامى. فإذا قال إنه فيه 50,000 حدد له مقدار الزكاة. ومزية هذا كما يأتي إن شاء الله أن صاحب النخل يستطيع أن يتصرف في ماله، لأنه لو تصرف في المال في النخل مثلا ثم ذهب نصفه وجاء الخارص، لكان الخارص يخرص فقط النصف، فينبغي أن يؤتى إليهم إذا نضجت الثمار فيخرص الخارص ويقول يعني هذا مقداره مثلا كذا. الوسق كما ذكر رحمه الله الوسق 60 صاعا، فيقول إن فيه مثلا 100 وسق، أو ليقول مثلا فيه إن فيه 1,000 وسق، أو فيه إذا كان كبيرا 10,000 وسق أو نحوه، يعني الوسق 60 صاعا، يخرصه خرصا يعني تقريبيا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرة في إحدى غزواته مر بحائط فقال لأصحابه رضي الله عنهم، طلب منهم أن يخرصوه فخرصوه، فلما رجعوا من الغزو ومروا بصاحب البستان وإذا بخرصهم مطابق تماما لما خرصوه. فليس المقصود بالخرص أن يأتي أي إنسان يخرص خرصا ويظن ظنا، وإنما يكون من قبل من لديه خبرة ودراية. هم معروفون، يعني بعض الذين يزاولون مثل هذه الأمور يعرفونها من خلال التجربة. نعم.
فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم لما يعروا النخيل من النوائب.
نعم. أيضا إذا خرسه جاء في بعض الروايات وقول بعض أهل العلم أنه يطلب من الخارص أن يترك لهم الثلث والربع، لأنهم يأتيهم ضيوف، وهم أيضا قد يكون هناك من يعني ينتظر منهم من بعض الفقراء أن يعطوه، وقد يكونوا مثلا يتصرفون وقد يصيب المال بعض النوائب، فكان يطلب منها ألا يدقق التدقيق الكامل وأن يدع لهم إما الربع أو الثلث كما في بعض الروايات فلا يخرصه. نعم.
وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا.
نعم. هذا الخرص، الخرص المقصود به إذا أتيت إلى صاحب التمر وقلت له خرصنا عليك مثلا بأن الموجود في نخلك 100,000 كيلو، خلاص يتصرف صاحب النخل الآن، يبدأ يتصرف في نخله ويبيع منه ويأكل منه بسهولة، ثم يحسب حساب الزكاة فيخرجه لاحقا. بينما إذا لم يخرص عليه فإنه لو أطيل في عدم الخرص عليه وخشي أنه يتلف عليه النخل فإنه يتضرر، فلا بد أن يخرص، لا بد أن يخرص عليه حتى يستطيع التصرف. لأنه لو فرضنا أنه لم يخرص نهائيا واستنفده أكلا وبيعا وإهداء، معنى ذلك أنه ما أديت فيه الزكاة. فإذا قيل كم زكاته يقول أنا ما أدري ما خرص لي، فلهذا ينبغي أن يخرص ثم بعد ذلك يتصرف فيه أكلا وبيعا وإهداء وغيره ويحسب حساب الزكاة فيخرجها. نعم.
ويضمن قدر الزكاة ولذلك كان يبعث الخرص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه، فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها.
نعم، أهل خيبر بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم زارعهم على المكث فيها وعلى أن يكون للمسلمين نصف الثمرة، فكان يخرص الخارص عليهم كما سيأتي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ويقول مثلا في هذا النخل ما يعادل 10,000 وسق، والوسق كما قلنا 60 صاعا مثلا، فكانوا يقولون كثير، أكثرت علينا، فيقول أعطوني أنتم النصف أو خذوا هذا النصف. إذا قلنا أنه مثلا فيه 60,000 من الآصع، يقول أعطوني 30,000، فإذا قالوا كثير ظلمتنا، يقول خذوا أنتم 30,000، هي النصف، النصف لنا أو لكم، فيقولون وهم اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، هذا عدل، عدل ظاهر. نعم.
وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض.
نعم، كان يقول رضي الله عنه إذا قالوا له، أولا أرادوا أن يرشوه لأن هذه طريقة اليهود في إفساد الناس بما استطاعوا كما قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا، فيقول تطعموني أنا السحت وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولا أنتم بالنسبة لي أبغض إلي من عدتكم قردة وخنازير، ولكن بغضي هذا لكم وحبي له عليه الصلاة والسلام لا يحملوني على ألا أعدل فيكم، فقالوا بهذا يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. وكان كما تقدم إذا حدد لهم قال نحن لنا النصف، هاتوا مثلا كذا وكذا من الآصع، فقالوا ظلمتنا أكثرت، قال خذوها أنتم، إما أن تأخذوا النصف، إما أن تدفعوا لنا النصف، مثلا كأن تدفعوا لنا 10,000 صاع، فإن قلتم أكثرت مما ستأخذ نقول خذوا 10,000 أنتم والباقي لنا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ زكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس.
هذا بيان لما لا تؤخذ منه الزكاة مثل ما يتعلق بما يملكه الإنسان من الرقيق العبيد، وهكذا ما يكون عنده من الخيل، ومثله اليوم ما يكون من السيارات التي يستعملها الإنسان، فهذه بحمد الله وفضله عز وجل ليس فيها زكاة إلا أن يكون قد أعد شيئا من هذا للتجارة، أما مجرد استعمال مثل هذه الأمور فإنه ليس فيها زكاة، استثنى من هذا ما يتعلق بالعنب والرطب فإنه كان يأخذ منه عليه الصلاة والسلام لأنها ثمار. نعم.
واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في العسل، فروى أبو داود رحمه الله من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له سلبة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو الذباب غيث يأكله من شاء.
ذكر رحمه الله تعالى أمر العسل، هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ الإنسان إذا كان عنده عسل يبلغ النصاب، سيأتي إن شاء الله أن ثمة خلافا أولا في النصاب نفسه، ويأتي أيضا أولا في هل في العسل زكاة أو لا، لأن فيه مالا وافرا للعسل كما هو معلوم، يعني قد يباع مثلا منها الرطل بشيء كثير، فمن أهل العلم من قال إنه فيه الزكاة كما سيأتي، ومنهم من قال لا زكاة فيه. الذين قالوا فيه الزكاة اختلفوا كيف تؤخذ الزكاة، هل تؤخذ مثلا من كل 10 قرب قربة يعني أنه يؤخذ منه العشر، على خلاف في هذا يطيل فيه رحمه الله الآن. نعم.
وفي رواية في هذا الحديث من كل 10 قرب قربة، وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أخذ من العسل العشر، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيرة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلة. قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. روى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت يا رسول الله اجعل لي قومي من أموالهم ما أسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وكان سعد من أهل السراه. قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي. واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري رحمه الله: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا أن عمر بن عبد العزيز قال هؤلاء، وأحاديث الوجوب كلها معلولة. أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر. وأما حديث أبي سيارة المتعي فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخاري رحمه الله: سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو، وهو ضعيف عندهم. قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.
ثقة يعني قصدهم ليس فيهم ثقة من جهة حفظه. نعم.
وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن الزهري. قال البخاري في حديثه هذا: عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح. وأما حديث الشافعي رحمه الله فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي: واختياري أن لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. وقد روى يحيى بن آدم قال: حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئا. وذكر عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه لم يأخذ من العسل شيئا. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه أتي بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى أن لا يؤخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
مجمل ما تقدم أن هؤلاء الذين ذكروا قالوا إن العسل ليس فيه زكاة، والسبب أن الأحاديث المروية فيه لا تخلو من ضعف، وكما قال الشافعي رحمه الله الزكاة الآثار التي فيها والأحاديث ثابتة معروفة مقاديرها، ومعروف ما الشيء الذي تكون فيه الزكاة كبهيمة الأنعام وكالنقدين وغيرها. أما العسل قالوا فهذه الأحاديث التي رويت فيه ليس فيها شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يكون فريضة من الفرائض التي أوجبها الله عز وجل. وما ورد في بعض الروايات يشعر بأن هذا الصحابي الجليل يعني كأنه ارتأى أن يخرج منها، قال ليس في الثمرة التي لا يخرج منها عسل ليس فيها خير، فقالوا كم يعني نعطي؟ قال أعطوا العشر، فكأنه يرى أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. فكل هذه الآثار عندهم لا تثبت، وممن قال بك كما سمعت الشافعي والبخاري رحمهم الله تعالى وغفر لهم. فهذه وجهة من قال لا يوجد في العسل زكاة أصلا، وتأتي وجهة إن شاء الله من قال إن فيه الزكاة. نعم.
وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا.
قف عند هذه. الأخ يسأل عن معنى الخرص. الخرص كما تقدم قلنا إنه التقدير، يأتي أناس من أهل الخبرة يقدرون تقديرا أن هذا النخل وهو في رؤوسه التمر فيه يصل إلى وزن كذا وكذا تقديرا تقريبيا، فإذا قيل بذلك أخرج منه المقدار الذي حده الله. الأخ يسمع يقول إن بعض من يعني في الجامعات يتكلمون في أمر الاختلاط ونحوه من حيث أنه كلمة حادثة لا أصل له في الشرع. نحن نؤكد على أهل الإسلام دائما وعلى طلبة العلم أن يأخذوا العلم من أهله، فليرجعوا في هذه الأمور وأمثالها إلى أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ممن شهدت لهم الأمة بالجلالة والقدر والدأب في الدعوة إلى الله، وعلى رأسهم سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثاله رحمه الله، فلينظروا ماذا يقولون. ثم القول بأنه كلمة محدثة هذا من الكذب البين، فقد جاء في البخاري وفي غيره، بل روى ابن سعد بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم في عزاء أبي سلمة حضر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عزاء يعني موت وحزن، قال وبينه وبين النساء حجاب حاجب، في فارق. من يقول ما فيه أو أن يقول أنه محدث؟ يعني أن إذا قلنا أنه محدث معناه أنه بدعة، وأن هذا من التكلف وأنه لا يجوز، وهذه من العجائب والله. وهو في صحيح البخاري أيضا في كتاب الحج لما قيل لما يمنع طواف الرجال بالنساء وقد كانت عائشة رضي الله عنها تطوف، كأن الراوي فهم أن عائشة تختلط، قال ما كانت عائشة رضي الله عنها تطوف مع الرجال، كانت تطوف حجزة عن الرجال، يعني أنها تكون في جهة والرجال في جهة. فمثل هذه الأمور أيضا مثل ما تقدم قبل قليل قلنا إن العرب تقول، هذا من شأن أهل الإسلام، فتيت المرأة، يعني أنها فصلت عن الأولاد، يعني فتيت البنت، يعني ما دامت بنت 4 و5 سنوات تلعب مع ابن عمها ومع ما يقال يخشى عليهم، لكن إذا بدأت تكبر فإنها تبعد عن الفتية. وهكذا أيضا في صحيح البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن عمرو بن ميمون ذكر خبر مقتل عمر رضي الله عنه مفصلا، يقول فكنا عنده رضي الله عنه يقول لاحظ، فأتت النساء فقمنا، قاموا من عند عمر، يعني في النساء حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها تريد أن ترى أباها، فخرج الرجال وبقيت النساء، فطال ذلك بالرجال حتى طلب من النساء أن يخرجن ويأتي الرجال، فليتق الله امرؤ في أمته ولا يقل إنه محدث، لأن معنى ذلك أن هؤلاء العلماء الذين كانوا يفتون بعدم الاختلاط كانوا كأنهم غاشين للأمة موقعين لها في البدع، ومنهم أئمة كبار علماء مشاهير فعل الله عز وجل بهم النفع الكبير، وإذا كانت هذه وجهة أحد وهي ما يدعي أنه الصواب عنده فلا يأتي إلى علماء الأمة، ومنهم مثل ما ذكرنا يعني مثل فعل الصحابة هذا في زمن عمر رضي الله عنه، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، وأبعد الناس صلى الله عليه وسلم أن يشك فيه. وفي موضع عزاء موت أبي سلمة صحابي جليل رضي الله عنه يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء حجاب حاجب، فلماذا يقال إن مثل هذه الأمور محدثة؟ لماذا يقول إنها مبتدعة؟ فليتق الله المؤمن فيما يقول، لا يقول إنها محدثة. وإذا كان يدعي أن الصواب في هذه المسألة فحسبه إذا كان الله يعلم ذلك من قلبه أنه الصواب أن يقول إن هذا هو الصواب، ولا يعني ذلك أن الأمر محدث ومبتدع، فإن هذا هو شأن المسلمين المعروف. وكونه يوجد مثلا اجتماع للرجال والنساء مثلا في العيدين، من قال النبي بشكل مختلط؟ سبحان الله العظيم، من قال هذا؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ ليس مختلطا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الرجال يقول في حديث ابن عباس فظن أنه لم يسمع النساء لأنهن بعيدات في آخر المصلى، وأتى وخطبهن عليه الصلاة والسلام. وهكذا الطواف، إذا طافت النساء في جهة والرجال في جهة كما هو الحاصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن بعده، ولم تختلط الرجال بالنساء، فمن قال إن هذا يكون مما يدل على الاختلاط؟ فليتق الله، ولا سيما من يكون لديه يعني شيء من العلم ويقول إنه يفتي بهذا، يتق الله عز وجل ولا يضرب بمثل هذه الحديث والآثار عرض الحائط، فإنها أحاديث ثابتة وصحيحة وهي المعروفة، وعلى أهل العلم وطلبته وعامة الناس أن يلحظوا. الأخ يقول إنه فلان وفلان يعني من أناس، نقول انظر إلى أهل العلم الكبار الذين جعل الله عز وجل لهم بفضله ومنته الأثر العظيم على الأمة، انظر إليهم وإلى فتاواهم موجودة ولله الحمد ومعروفة، ففيها إن شاء الله ما يبين الحق ويجليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.